إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله عز وجل خلقه في هذا الكون أقساما، فمنهم قسم مطيع لله سبحانه وتعالى على الدوام، قد اختار أن يأتي طائعا لا تظهر له قدرة ولا إرادة، بل جعل الله عز وجل إدراكه ومعرفته ومعرفته لربه، وجعل انقياده لأمره سبحانه وتعالى على الدوام. وهذا كالسماوات والأرض والجبال وغيرها من الكائنات التي تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى على دوام، كما قال سبحانه وتعالى: ثم قال لها وللأرض، أي للسماء والأرض، ائتيا طوعا أو كرها، ثم قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وجعل قسما آخر من خلقه، جعل لهم قدرة وإرادة، وجعلها لا تتوجه إلا إلى محبته ومرضاته، وهم عالم الملائكة الأطهار الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولا شك أن هذا النوع أشرف من الذي قبله، لأن له قوة وإرادة في عبادة الله. وقد ملأ الله سبحانه وتعالى سماءه وأرضه بمن شاء منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو سادد. وهم لا يفترون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وجعل سبحانه وتعالى قسما آخر من خلقه، جعل لهم قدرة وإرادة تتجه إلى فعل الخير وفعل الشر. جعل الله هذا الصنف من الناس يمكن أن يكون طائعا ويمكن أن يكون عاصيا في وسط هذا الكون الهائل المطيع بكل أجزائه. جعل امتحانا لأهل هؤلاء الاختبار الذين جعل لهم قدرة يمكن أن تتجه إلى الخير وتختار سبيل الهدى، ويمكن أن تتجه إلى الشر وتختار سبيل المجرمين. ولقد جعل الله المؤمنين من هذا الصنف من الإنس والجن أعلى خلقه قدرا، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جعل مؤمني بني آدم المكرمين عنده سبحانه وتعالى خير الخليقة على الإطلاق، ويظهر ذلك في الآخرة عندما تكتمل صفاتهم، وعندما يذهب خبثهم ويتطهرون ويدخلون الجنة، فعند ذلك تتشرف الملائكة بالدخول للسلام عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجعل الله ملائكته معقبات لهذه لهؤلاء البشر يدعون لهم ويحفظونهم من أمر الله سبحانه وتعالى ويدعون لهم ويطلبون لهم النجاة عند الله سبحانه وبحمده ويثبتونهم ويلهمونهم التوفيق ويقذفون في قلوبهم بأمر الله ما يحب الله سبحانه وتعالى. وجعل سبحانه وتعالى هؤلاء في وسط من يعصي الله سبحانه وتعالى وفي وسط عدو من داخل أنفسهم الأمارة بالسوء وشياطينهم التي لا تزال توسوس لهم، وإذا ذكروا الله خنست هذه الشياطين، بالإضافة إلى عدو من خارجهم من أعدائهم ممن فشيطن وصار شيطانا مريدا. وإن خلقه الله عز وجل إنسانا مهيئا للإكرام، لكنه اختار أن يتبعوا إبليس اللعين على الإباء والاستكبار والتكذيب والكفر والعياذ بالله، وعلى ما يأمر به من الشرك بالله وعبادة غيره، فصاروا شياطين الإنس أعداء لأهل الإيمان، أعداء لأهل الإيمان يعادونهم بكل ما قدروا عليه من وسيلة ومكر. ولذلك ارتفعت منزلة المؤمنين، لأنهم في جو يحيط بهم من كل جوانبهم يعاديهم ويصدهم عن الطريق ويضع العقبات أمام سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فبهذا استحقوا المنازل العالية والتكريم العظيم، وكانوا خير البرية. ليسوا يطيعون الله عز وجل بمن يعينهم ومن يؤيدهم ومن يقويهم من حولهم، ليسوا في جو معين على الطاعة كأجواء الكائنات الأخرى، وإنما هم في صراع وفي سبل متفرقة، وهناك شهوات وهناك رغبات وهناك منازعات وخصومات وهناك صد عن سبيل الله. فإذا صبروا وثبتوا ارتفعوا وعلوا بإيمانهم فوق من كرمهم الله عز وجل من خلقه بالعبودية الدائمة لا يفترون لحظة عنها. انظر إلى هذا الشرف الذي أعده الله لعباده المؤمنين، وأنت قد جعل لك السبيل، قد هيئ لك السبيل لتكون منهم، وقد قطع لك نصف الطريق أو أكثر وبقي عليك شيء يسير. فإن الله هداك للإسلام ومن عليك بالإيمان واجتباك من وسط ألف غيرك لم يوفقهم بالهدى ولم يخترهم لعبادته. هذا شرف هيئ له المؤمن، أعظم شرف يمكن أن يتصور، أن يرفعه الله عز وجل فوق من يعبدونه ليل نهار، مع أنه يأكل ويشرب وينام ويأتي شهواته ورغباته ويقضي أوقاتا كثيرة في غير العبادة، لكن الله يجعلها عبادة بالنية الصالحة وبقصد العام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتكون الحياة والممات لله رب العالمين إذا كان ذلك رفق شرعه والتزاما بطاعته وعبوديته سبحانه وتعالى في الجملة. فهذا من أجله جعل الله سبحانه وتعالى في الدنيا سبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. وقيض الله سبحانه وتعالى من آياته ما تستبين به سبيل المؤمنين، وكذا ما تستبين به سبيل المجرمين، حتى يسير من سار إلى الله عز وجل على بينة. وقدر الله سبحانه وتعالى من أنواع المحن وأنواع الفتن ما تظهر به سبيل المجرمين وتتضح لكل سائر، حتى حين يسير الإنسان عليها يسير مختارا لها، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وجعل لسبيل المجرمين علامات بينة من فساد الاعتقاد ومن فساد الأخلاق ومن فساد المعاملة مع الخالق ومع الخلق ومن الظلم والفساد والعلو والكبر، علامات بينة يفعلها المجرمون بإرادتهم وباختيارهم وإن كان ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين. ولكن استبانة سبيل المجرمين ووضوحها أمر ضروري لكي يسلك أهل الإيمان سبيل الهدى رغم العقبات. وكلما ازدادت الفتن كلما ازداد ثواب المؤمنين مع سلوك سبيل أهل الإيمان والبعد عن سبيل المجرمين. والله عز وجل قد فرض على عباده اتباع سبيل المؤمنين وحرم مخالفته، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين بينة واضحة بآيات الله الشرعية وآياته الكونية التي يدبرها ويفصلها في كونه كما شاء سبحانه وتعالى، وجعل صفات المؤمنين جلية واضحة في صحة عقيدتهم وسلامة عبادتهم وحسن أخلاقهم وصحة معاملتهم مع الله عز وجل ومع خلقه لكي تكون سبيلا بينة. ولكن فيها من العقبات والعوائق، وفيها من التضحيات والبذل، وفيها من المخاصمة والمنازعات ومخالفة أهواء الذين لا يعلمون ما يدفع أكثر الناس إلى أن يتركوا سبيل الخير والهدى والإيمان ليلحقوا بسبيل الإجرام والكفران والظلم والعدوان، وهم على بينة وهم على بصيرة. ثم يطمس الله عز وجل على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم لكي لا يروا الحق حقا بعد أن كانوا يعلمونه، ولكي يروا ولكي لا يروا الباطل باطلا بعد أن تأكدوا من بطلانه. وهناك لحظات في نفس كل إنسان يظهر له الحق فيها جليا والباطل كذلك يظهر مستبينا، ومع ذلك يقول: وماذا أصنع والضغوط شديدة، وماذا أصنع والشهوات قوية، وماذا أصنع وكل من حولي على ذلك الطريق. فيختار أن يقلد ويختار أن يتبع ويختار سبيل المجرمين، فعند ذلك يقلب الله قلبه حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، ويرى الظلم عدلا والعدل ظلما، ويرى الفساد صلاحا والصلاح فسادا، ويقسم أنه مصلح وهو المفسد ولا يشعر، ونعوذ بالله من ذلك. وذلك بحكمة من الله وعلم، إذ قد استبانت سبيل مجرمين فمن اختارها بعد ذلك فلا يلوم إلا نفسه. فإذا طمس على بصيرته، وإذا عمي قلبه، وإذا صمت أذنه حتى صار لا يعي شيئا ولا يدرك شيئا إلا ما أصيب من هواه، صار المعروف الذي يعرفه هو الهوى، وصار ما يخالف الهوى هو المنكر، بدلا من أن يكون المعروف ما عرف في الشرع حسنه وما استنكره الشرع هو المنكر، صار المعروف هو الذي يوافق الهوى، وصار المنكر هو الذي يخالف الهوى. فعند ذلك حقت كلمة العذاب على الكافرين، وحقت كلمة الله على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، عدلا منه حكمة. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ترون عباد الله ما يقع في هذا العالم من أنواع الظلم والفساد والعدوان والصد عن سبيل الله من آيات الله سبحانه وتعالى لتستبين سبيل المجرمين. قال عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حكمة بالغة قدرها الله عز وجل وكتبها وأنزلها في كتبه بينة واضحة أن الدنيا فيها سبيلان، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، ويفصل الله الآيات ولتستبين سبيل المجرمين لتكون بينة إن التباس الحق بالباطل والتباس الكفر بالإيمان والتوحيد بالشرك والسنة بالبدعة كل ذلك من أعظم الخطر الذي يدفعه الله عن عباده المؤمنين بأن يقدر من الآيات الكونية وإن كان فيها من الآلام والمحن والعقبات والصد عن سبيله لكنه يقدرها سبحانه وتعالى لكي تستبين سبيل المجرمين كما أنه ينزل الآيات التي فيها النهي عن عبادة غير الله وعن اتباع سبيل المجرمين واتباع هواهم فإنما يهوونه وما يختارونه وحريتهم حريتهم المزعومة التي يزعمون أنها حق لهم يفعلون ما يشتهون ما يشاءون صارت دينا لهم والعياذ بالله هذا الذي حذر الله منه أنزل الله الآيات التي تحذر من سبيل المجرمين ليعلم أهل الإيمان أن سلعة الله غالية فلن ينالوا الخيرية على الملائكة وأن يصيروا خير البرية بغير ثمن وبغير مقاومة للشر وبغير محاربة لسبيل المجرمين الذين حذر الله منهم ونهى سبحانه وتعالى عن سلوك سبيلهم وقدر سبحانه وأنزل من الآيات أنزل من الآيات الشرعية التي تبين صفات المجرمين تبين عقيدتهم الفاسدة تبين شركهم تبين أنواع ضلالهم وتبين انحرافهم في العبادة فإنهم ما كان صلاتهم إلا المكاء والتصدية ونحو ذلك من أنواع اللهو واللعب الذي جعلوه دينا لهم واقتبسه منهم أهل البدع والضلال وانحرفوا عما شرع الله عز وجل لأهل الإسلام من الذكر والركوع والسجود والقيام والخوف والحب والرجاء فصار المكاء والتصدية صار الصفيق وصار اللهو واللعب التصفيق والصفير هو الدين والعبادة وصارت المراسم البدعية التي يبتدعها أهل الضلال والشرك هي الدين عندهم وكذلك ينزل سبحانه وتعالى من الآيات ما يبين فساد أخلاق هؤلاء المجرمين ويبين ظلمهم في معاملاتهم من الغش والظلم والغصب والربا والرشوة والميسر حتى تستبين هذه السبيل فإذا تركها أهل الإيمان رغم التضحيات المطلوبة منهم ورغم المغريات التي تدعوهم إلى سبيل المجرمين فإنهم يضحون ويتركون لله سبحانه وتعالى فعند ذلك ينالون الخيرية ويصيرون خير البرية بفضل الله عز وجل وتوفيقه وإن كان الأمر نادرا واحد في الألف لكن منة الله عز وجل وفضله على من يشاء من عباده المؤمنين أعظم وإنما يندو الإنسان بمنة الله وفضله ورحمته وتوفيقه سبحانه وبحمده يوفق عباده المؤمنين وييسر لهم سبيل المؤمنين ويبعدهم عن سبيل المجرمين بعد أن استبانت لهم قال الله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله إن أوضح معالم سبيل المجرمين عبادة غير الله دعاء غير الله سبحانه وتعالى إن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله عز وجل ممن أتى به صرفا ولا عدلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الذين يدعون من دون الله والنهي له ولغيره من المكلفين فكل مكلف حرم عليه الشرك حرم الله عز وجل الشرك على كل خلقه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله بأي حال من الأحوال لا يجوز أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من اختار سبيل الكفر والعياذ بالله وأشرك بالله ودعا غير الله والدعاء هو العبادة وهذه الآية تبين ذلك من اختار ذلك فهو المجرم رأس الإجرام على رأس الإجرام لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم صفة من سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن أهواءهم ما يهوونه ما يختارونه لأنفسهم بشهواتهم المضلة. لذلك كان مخالفة المشركين وعدم اتباع أهوائهم صفة لازمة لأهل الإيمان، كما قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد ثبت في كتاب الله عز وجل النهي عن متابعة أهواء الذين لا يعلمون وأهواء المشركين، وهي كل ما يهوونه، كل ما يختارونه من الأباطيل والضلالات في مجال العقائد أو في مجال العبادات والبدع أو في مجال الأخلاق والمعاملات، نهينا أن نتبع أهواءهم. إذا اختاروا لأنفسهم بناء على شهواتهم أمرا فصار شعارا لهم، أو كان مما حرمه الله عز وجل علينا، فإننا لا يجوز لنا أن نتبعه، لأنه مما يهوون من أهوائهم، وقد نهينا عن اتباع أهوائهم. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتابع أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا أن يتشبه بهم، ولا أن يوافق أهواءهم، ولا أن يرى اختيارا، ولا أن يختار لنفسه ما اختاروه هم لأنفسهم. وإن ذلك من أعظم أسباب انحطاط الأمة وأعظم أسباب خسرانها وهزيمتها، حين تترك ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الشريعة التي أنزلها عز وجل صافية نقية غير مشوبة، وأن يترك ذلك ويتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة ومشابهة الكفار والمشركين واليهود والنصارى في غير موضع من سنته صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لهذا الذي أمر به من مخالفة سبيل المجرمين والنهي عن اتباع أهوائهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ أي هم أولى بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب. وقال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وقال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفتهم في العبادات والمعاملات والأخلاق وفي كل ما شرع لنا أن نخالفهم فيه. وإن كان أمرا مشروعا لهم خالفناهم في الصفة كصوم عاشوراء، فإنه مشروع لهم ولنا، ولكننا نصوم التاسع أو الحادي عشر معه، نصوم يوما قبله أو يوما بعده لكي نخالفهم في ذلك. وهذه المخالفة بين الواجب والمستحب، وذلك لأن الله شرع لنا أن يتميز أهل الإسلام بهيئتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم كما تميزوا باعتقادهم. وأما الكفار فإنهم اختاروا حرية هي عين الرق، زعموها حرية وهي رق وعبودية للشياطين. قل: لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وهذا من أحسن أساليب الدعوة والبيان، ذلك أنه يتكلم بلسان المتكلم والمقصود المخاطب، فبدلا من أن يقول قد ضللتم وما أنتم من المهتدين، فيقول: لو اتبعت أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. كما قال مؤمن آل ياسين: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وهذا تلطف في توصيل الحجة بدلا من المواجهة التي قد يعرض كثير من الناس عن الحق إذا قلت له أنت ضال، فيقول: من تبع كذا كان ضالا، أو إن اتبعت أنا هذا الأمر لكنت ضالا. ولهذا وهذا من أعظم أساليب الدعوة لينا وحكمة ورفقا بالمخاطب حتى يتضح الحق، وفي نفس الوقت يؤخذ قلبه إليه ولا يصد عنه بهذا الأسلوب الراقي الرفيع. قال سبحانه وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قال ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكما استبانت سبيل المجرمين فسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين بينة قل إني على بينة من ربي وذلك أن البينات نزلت في الآيات الله عز وجل أنزل كتابه محكما آيات بينات كتاب جعله الله كتابا مبينا قل إني على بينة من ربي ولذلك لا يلتبس الحق إلا على من أعرض عن القرآن وإلا من جهل القرآن وإلا من ترك القرآن إلى غيره من الآراء والأهواء والبدع والضلالات ولو أن التزمنا كتاب الله سبحانه وتعالى لاتضحت لنا الأمور أكثر الناس لا يعرفون طرق الحق بين أنواع الضلالات والسبل المتفرقة المختلفة لأنهم لم يلتزموا ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من البينات وكذا السنة بينة وذلك لأنها من الوحي فالبينة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها يشمل الكتاب والسنة الصحيحة ولذلك كان ملازمة القرآن وملازمة السنة وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسماع تفسير آيات القرآن كما فهمها أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من السلف الكرام أمرا أساسيا في وضوح الحق والتزامه لدى أهل الإيمان لذا لا يتركون القرآن ولا يتركون السنة ويعيشون معهما على الدوام وكل يوم لهم نصيب من مراجعة القرآن وتدبره ومن متابعة السنة سماعا وفهما وعملا وذلك حتى تتضح لهم الأمور وكلما ازداد الالتباس على الناس كلما ازداد الأمر وضوحا وبيانا عند أهل الحق للزومهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به كذبتم بالقرآن كذبتم بالوحي المنزل والذي هو البينات الواضحات ما عندي ما تستعجلون به ذلك أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالعذاب علامة على كبرهم وعتوهم وتجبرهم يقولون لو كان حقا ما تقول فأنزل علينا البأس والعذاب وأنزل علينا حجارة من السماء وأنزل بنا ما تتوعدنا به من غضب الله وعقابه وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أهل الإيمان يوم أنهم يملكون غضب الله عز وجل وعقابه وهل قالوا أنهم يعلمون الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو متى ينزل بهم لا يعلمه إلا الله فتجد المتكبرين والكافرين يطغون دائما لأنهم لا يرون العذاب ينزل حين يتوعدهم أهل الإيمان وحين يسمعون آيات الوعيد يقولون فلتنزل بنا آيات العذاب فلينزل بنا العذاب ولينزل بنا ما تتوعدون به حتى نرى أننا على الباطل هذا كله من الكبر فإن الوعد والوعيد معلق بأمر الله سبحانه وتعالى لا باختيارنا ولا بعلمنا الله عز وجل هو الذي ينزله إذا شاء ما عندي ما تستعجلون به الله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك لخير خلقه لأن البشر بشر لأن الإنسان مهما كان لو كان الأمر بيده لأتت عليه لحظات يختار إهلاك من أمامه ليس قلبه على حال واحد دائما لأنه خير الخلق لأن خير الخلق وأرحمهم وأرأفهم وأشفقهم بالخلق محمد صلى الله عليه وسلم كانت تأتي عليه لحظات لو كان الأمر لديه لأهلك الكفار ولا أمر بعذابهم من فوره كما كانت تأتيه لحظات أخرى كان يشفق وكان يحتمل وكان يتصبر لسيرة الأنبياء من قبله الذين ضربوا وأدموا وهم يمسحون الدم عن وجوههم ويقول الواحد منهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ولذا كان صلى الله عليه وسلم وهو في شدة الغم والكرب جعل الله عز وجل في قلبه من الرحمة ومن الشفقة ومن التأني في تلك اللحظة ما رحم الله به من شاء من خلقه من هؤلاء الكفار في تلك اللحظة الذين كتب الله لبعضهم الهداية، وكتب الله لبعض منهم أن يخرج من صلبه من يعبد الله. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مغموما محزونا مكروبا لما ردوا عليه من الأذى، ولما أغروا به سفهاءهم، ولما أعرضوا عن الحق البين، كان على رجاء وأمل أن يهتدي أهل الطائف بدل من أهل مكة، فإذا بهم يسخرون منه ويستهزئون به وهو منفرد صلى الله عليه وسلم، ويغروا به السفهاء يضربونه بالأحجار ويسخرون منه وهو على طريقه، حتى كان من شدة الغم لم يستفق إلا بقرن الثعالب، مسافة طويلة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بها من شدة الغم والكرب. فسبحان الله، هي كيف قدر الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مثل هذا الغم والكرب والضيق من أجل انصراف الناس عن الدعوة إلى الله، ومن أجل عدم استجابتهم للحق، حتى يقول فلن أستفق إلا وأنا بقرن ثعالب. إذا كان لا يشعر بالطريق حوله، إلى أن أتاه جبريل ومعه ملك الجبال يخيره ما شئت، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة لفعلت. فيقذف الله في قلبه في تلك اللحظة ما يحبه عز وجل من التأني والحلم، فيقول بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وقد كان وقد صار هؤلاء وهؤلاء مشركو مكة ومشركو الطائف، صار منهم من صار إلى الإيمان، وهدى الله من ذريتهم من صاروا جندا لله سبحانه وتعالى يعبدون الله لا يشركون به شيئا. لكنها لحظات هو عز وجل أعلم بها، وقلب الإنسان يتقلب. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الأمر في أمر هلاكهم وعذابهم لأنزله بهم في لحظات غضب ولحظات شدة عندما ردوا عليه ذلك، لكنه سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك له، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أمر هلاكهم وعذابهم على الدوام شيئا، وإنما خيره في لحظة هو أعلم بها عز وجل، وهو سبحانه يعلم أنه يختار في تلك اللحظة ما يحبه الله عز وجل أكثر من عدم هلاكهم وعذابهم. قال عز وجل قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. نسأل الله أن يعيذنا من الظلم ومن الظالمين، وألا يجعلنا منهم ولا معهم. ربنا لا تجعلنا مع قوم الظالمين. أقول قول هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن ينبهنا ويذكرنا ويبين لنا الارتباط الوثيق بين آيات الله المشهودة التي تقع في هذا الكون، وبين آياته ودلائل وحدانيته ودلائل أسمائه وصفاته، لكي يشهد المؤمن من خلال ما يقع في هذا الكون، يشهد أدلة أسماء الله وصفاته، أدلة اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فيشهد الله سبحانه وتعالى يفصل الحق، وأنه سبحانه وتعالى خير الحاكمين الفاصلين بين الناس، وأنه عز وجل الذي يقص الحق، هو سبحانه وتعالى الذي يفعل. إن حاجة الإنسان إلى معرفة الله ثم محبته بعد معرفته، فإن معرفته سبيل إلى محبته، وهي أساس العبودية، وهي كذلك أساس أنواع الخير الذي يقذفه الله عز وجل في قلبه من التوكل عليه وتفويض الأمر إليه والخوف منه وحده سبحانه وتعالى وشكر نعمته وغير ذلك من أحوال القلوب المؤمنة التي امتن الله بها على المؤمنين من خلال معرفتهم بالله سبحانه وأسمائه وصفاته. فالقرآن هو الذي يوقظ قلوبنا لهذه المعارف من خلال الارتباط بين هذا الواقع الذي نشهده بما فيه من خير وشر ومن عدل وظلم، وبين أن الله عز وجل بيده الأمر. قال سبحانه وتعالى ناسبا الأفعال إلى فاعلها الحق سبحانه وتعالى، أفعال الرب عز وجل. قال سبحانه وتعالى ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. هذه جملة إن الحكم إلا لله، إثبات الحكم لله عز وجل، وهو في هذه الآية المقصود به الحكم الكوني، فهو الذي يحكم بما شاء، يحيي ويميت، يعز ويذل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو سبحانه يخفض ويرفع، وهو سبحانه يقوي من يشاء ويضعف من يشاء، يصح من يشاء ويمرض من يشاء، وسبحانه وتعالى يجمع القلوب أو يفرقها، يؤلف بينها أو يجعلها تتعادى. سبحانه وبحمده إن الحكم إلا لله. وإن كان الحكم الشرعي له كذلك بلا نزاع بين أهل الإيمان، لا يرون أن أحدا له الحكم غير الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الذي يشرع ما شاء من أحكام. لكن سياق الآية يدل على المعنى الأول، وكلا الأمرين متلازم عند أهل الإيمان، يعني أن إثبات الحكم الكوني أن الله يحكم أن يكون كذا وأن لا يكون كذا، هو له وحده لا شريك له لا معقب لحكمه. وأن النوع الثاني وهو أن الله الذي يأمر وينهى ويشرع ويحلل ويحرم، فهذا أمر لا يشك فيه أهل الإيمان، والأمران متلازمان، وإنما ينزع في أي واحد منهما أهل الزندقة والنفاق أو أهل الكفر والظلم والفسق والعياذ بالله. فالحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، يقص الحق، فهو سبحانه وتعالى يقص الحق يخبر به عز وجل، وهو قد أخبر عمن مضى من الأمم من عاقبة المكذبين ونجاة المؤمنين ونصر رسله وعباده المؤمنين، وهو قص الحق يقص الحق فيما يستقبلنا من أمور، فنحن نعلم كذلك نهاية الصراع الذي يجري من خلال النظر في آيات الله التي قص فيها الحق. وهو خير الفاصلين الذي يفصل بين الناس، هو عز وجل الذي يحكم بينهم بحكمه الجزائي كما حكم في الدنيا بحكمه الكوني، وكما أنزل شرعه بحكمه الشرعي فهو كذلك يحكم بينهم ويفصل بينهم بحكمه الجزائي، يجازي من شاء بما شاء بعدله وحكمته سبحانه، يقص الحق وهو خير الفاصلين. أسماؤه الحسنى وأفعاله سبحانه وتعالى تجعل القلب المؤمن يطير شوقا وحبا لله سبحانه وتعالى، ورضا بحكمه، لا يستعجل ولا يقول إلى متى امتثالا لأمر الله ولا تستعجل لهم، وإن قالها أحيانا بادر بالرجوع إلى الإيمان بأن الله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فأما لك أيها المؤمن أن تقول لا بد وأن ينزل البأس الآن للمجرمين وأن تختار أمرا لم يقدره الله سبحانه وتعالى، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو خير الفاصلين، يفصل سبحانه وتعالى بالحكمة والعدل ويضع الأشياء في مواقيتها ومواضعها اللائقة بها، فعند ذلك يستسلم المؤمن لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي، وكذلك يرضى بحكمه القدري الكوني الذي شرع له أن يرضى به. وأما حكمه الذي لا يحبه هو عز وجل ما حكم به من وجود شر أو فساد وهو لا يحبه سبحانه وتعالى، فالمؤمن لا يرضى بما لا يرضى الله عز وجل به، وإن كان في نفس الوقت يرضى بأن الله هو الحكم ويرضى بحكمة الله وعلمه وقضائه وأنه عز وجل خير الفاصلين سبحانه وبحمده. فهو يفصل بين الناس بالخير، صفته كلها خير، ما مد للظالمين فهذا من حكمته وحلمه، وما ابتلى المؤمنين فهو من منته وفضله، وما يفصل في نهاية المطاف بينهم فهو من صفات كماله سبحانه، وهو من فصله سبحانه وتعالى الذي هو خير الفصل، يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويوم القيامة يظهر ذلك أجلى ما يكون وأتم ما يكون، ليبين لهم الذي اختلفوا فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال عز وجل: يقص إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس وأرفق الناس وأشفق الناس، لو أن الأمر بيده لقضي الأمر، لو أن عنده ما يستعجلون به من العذاب لقضي الأمر. هذا من أعظم أدلة التوحيد، ليس له من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم، وهو المستجاب الدعوة وهو أقرب الخلق منزله، لكن الأمر ليس بيده. فعند ذلك عندما يشعر المؤمن ذلك يسلم لله، فبالتالي ليس لك أنت بالأولى أيها المؤمن في أي زمن، ليس الأمر لك ولا لمجموع المؤمنين ولا لأحد، الأمر لله. لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. أعلم بهم منا، هو أعلم بأنواع ظلمهم. عندما نرى بعض أنواع الظلم نقول إلى متى يتركهم الله، فلينزل الله بهم بأسه الذي لا يرد. وقلوبنا قد تستعجل تقول قد طال المدى، وعند الله عز وجل كل ذلك يسير. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يلعبون في هذه الدنيا لا يساوون شيئا، وحياتهم قصيرة جدا لا تساوي شيئا، وزنهم صغير جدا، ذرات في هذا الكون لا يملكون شيئا، يلعبون في هذه الأرض التي هي كذرة في ملك الله سبحانه وتعالى. لذلك لست أنت أعلم بظلمهم. عندما ترى أنواع الظلم فتقول كيف تركهم الله، قل والله أعلم بالظالمين. هو يعلم أضعاف ما تعلم، يعلم فساد قلوبهم، ويعلم انحطاط الطوية التي انطوت عليها نفوسهم، يعلم الخبث الداخلي والشيطنة التي كانت عليها هذه القلوب أكثر منك أضعاف مضاعفة، لأنه يعلم خطرات النفوس، ويعلم لحظات العيون، ويعلم كل ما وقع في قلوبهم من فساد والظلم، ومع ذلك هو أعلم بهم، أعلم متى يأتيهم أمره، وهو كذلك أعلم بمن يتوب إليه منهم، فإنه قد يمد له مدة ثم يقدر الله له لحظة توبة. فليس لنا من الأمر شيء، الله أعلم بالظالمين، كما أنه أعلم بالشاكرين فهو أعلم بالظالمين، ويضع الأشياء في مواضعها، فنسلم ونرضى ونفوض، والله بصير بالعباد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، فأنت أشد بأسا وأشد سنتيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحفر به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، توفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، أجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأخلص.